بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 في سلسلة دروس علوم القرآن وآدابه. في الدرس الأخير وربما الذي قبله أيضا كنا نتحدث عن التصوير في كتاب الله سبحانه وتعالى، واستعرضنا فيما أذكر طائفة كبيرة من الأمثلة التي تبرز لنا معنى التصوير في كتاب الله عز وجل، وأعيد فأذكر المعنى المراد بكلمة التصوير، وهي صفة من الصفات التي يتميز بها كتاب الله عز وجل. قلنا المراد بالتصوير أن القرآن يبرز المعاني المجردة، يعني التي ليس لها مظهر متجسد، يبرزها بصورة يتخيلها الفكر. فالباري سبحانه وتعالى يحدثنا عن معان مما يدركه العقل، لكنه في أكثر الأحيان يصب هذه المعاني المجردة في أسلوب عندما تقرأه تتخيله وكأنه شيء مجسد له صورة مادية. وهذا الكلام أبرزناه بشكل جلي وواضح في طائفة كبيرة من الأمثلة، ولسوف نستعرض مزيدا من الأمثلة إن شاء الله عندما نتحدث في موضوع الأمثال في القرآن، وهو ما سنبدأ به اليوم، وعندما نتحدث عن القصة في كتاب الله عز وجل. كل الأبحاث التي أو الموضوعات التي سنتناولها عن القرآن ستكون يعني تجسيدا أو تذكيرا وتأكيدا لهذه المزية التي نقرأها في كتاب الله، وهي التصوير، تصوير المعاني المجردة وكأنها أشياء تمر أمام أبصارنا أو مخيلتنا. إذن الآن ننتقل إلى الأمثال في كتاب الله عز وجل، وهو موضوع حفل به علماء القرآن واهتموا به، وربما وجدت مؤلفات خاصة عن الأمثال في كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن نكتفي من ذلك بدرس أو بدرسين لنتبين معنى الأمثال في القرآن والحكمة من وجودها وما يتعلق بذلك، ونستعرض طائفة من الأمثلة على ذلك. الواقع أيها الإخوة أن الضرب الأمثال في اللغة العربية أو في آداب اللغة العربية يعتبر يعني لونا متميزا من ألوان التشبيه أو من ألوان الاستعارة. عملية ضرب الأمثال هو نوع من التشبيه، وربما في بعض الأحيان نقول هو نوع من الاستعارة، وسنذكر الفرق بينهما. ما الذي يعني يحوج الإنسان العربي؟ لأن نتكلم عن الأمثال في اللغة العربية ثم نتكلم عن الأمثال في القرآن، ما الذي يحوجه إلى ضرب أمثال. عندما يكون المعنى الذي أريد أن يعني أعبر عنه معنى دقيق قلما يتبينه الإنسان، ماذا أصنع لكي أبسط هذا المعنى أمامكم؟ أسوق له مثالا، أذكر مثالا عليه. عندما آتي بمثال للمعنى الذي أريد، تجدون أن المعنى الذي كنت أحار في كيفية إيصاله إلى أذانكم وصل عن طريق الأمثال. يعني حتى عوام الناس عندما يخاطب الواحد صاحبه يريد أن يعني يذكر له شيئا لا يفهمه، يقول طيب سأتيك بمثال، يأتيه بمثال، مثال سهل واضح مجسد للخيال ليقرب له ذلك المعنى البعيد. كتاب الله عز وجل صيغة باللغة العربية، ومن ثم فلغة القرآن هي لغة العرب، ومن ثم فالقرآن يتناول كل فنون الأدب العربي وأنواع البلاغة العربية ونحو ذلك. موجود في اللغة العربية أمثال، في كتاب الله عز وجل توجد أيضا أمثال. لكن تعالوا قبل كل شيء نقارن بين المثل الذي يضرب به كتاب الله عز وجل لتقريب معنى من المعاني، وبين القصة التي يأتي بها بيان الله عز وجل. ما الفرق؟ ما الفرق بين المثل الذي يذكره أو يضرب به بيان الله عز وجل وبين القصة التي يسوقها؟ الفرق هو التالي: القصة التي يسوقها بيان الله عز وجل عبارة عن حقيقة تاريخية واقعة لا شك فيها ولا ريب، نعم. أما المثل الذي يسوقه بيان الله عز وجل فربما كان هذا المثل منتزعا من حقيقة واقعة قصة، وربما لا يكون منتزعا من حقيقة واقعة، عبارة عن افتراض، عبارة عن افتراض. يعني القصة لا يمكن إلا أن تكون حقيقة واقعة، أما المثل الذي يسوقه بيان الله يمكن أن يكون عبارة عن شيء يفترضه بيان الله عز وجل ليقرب لك المعنى المراد، ويمكن أن يأتي البيان الإلهي بمثل مأخوذ من واقعة من حادثة يضرب لنا بها المثل. طيب، فالأمثال لا يشترط صحتها كما لا يشترط عدم صحتها أيضا. طيب، أظن أننا الآن عرفنا معنى الأمثال التي نقرأها في كتاب الله عز وجل والفرق بينها وبين القصة. عرفنا الفرق نظريا، ولسوف يتجلى الآن هذا الفرق عمليا بالأمثلة التي سنسوقها. هنالك خصائص للأمثال التي نقرأها في كتاب الله ليست موجودة في الأمثال التي نقرأها في الأدب العربي، في النثر العربي. الأمثال التي نقرأها في القرآن لها ثلاث خصائص، يعني غير موجودة في الأمثال التي نقرأها في النثر العربي لفلان وفلان وفلان من الكاتبين. ما هي هذه الخصائص؟ أولا، الخاصة الأولى أن الأمثلة التي نقرأها في كتاب الله على اختلافها تكاد تكون لوحات فنية رائعة تصور لنا مشاهد الطبيعة كما يقولون، يعني مشاهد المكونات التي من حولنا. فالأمثال في القرآن منتزعة مما تراه حولك من مشاهد المكونات، سماوات، الأرض، الجبال، النباتات، الأشجار، البحار، كل ما تراه عيناك من مظاهر المكونات، الأمثال في القرآن منتزعة من هذه المشاهد، ومن ثم فهي فعلا تكاد تكون لوحات فنية تصور لك هذه المشاهد كما سنجد. نعم، طيب ما علاقة المشاهد الكونية أو اللي بيسموها الطبيعية بالمعنى الذي يضرب ربنا المثل لنا به؟ هو يحدثنا عن مبدأ من المبادئ، هو يحدثنا عن حكم من الأحكام، هو يحدثنا عن مصير يقع فيه الجاحدون اليوم. طيب ما علاقة هذا بمثل ينتزعه لنا الله عز وجل من مشهد من مشاهد الطبيعة؟ هلا هنا يكمن السر العجيب في ما اختص به القرآن. نعم، يعني الباري سبحانه وتعالى يقرب لنا المعاني المجردة عن طريق رسم صورة مما تراه أعيننا في المجالات الكونية التي نراها. هلا لاحظوا الباري سبحانه وتعالى، نحن نستعجل لكن من أجل أن نعرف معنى الأمثال قبل أن يعني نسوقها في الكلام النظري، نبدأ يعني نستعجل لكي نتذوق هذا الذي أقوله لكم. ربنا عز وجل يخبرنا أن ما يقوم به الجاحدون في دار الدنيا من أعمال إنسانية كلها باطلة. نعم، لا يقيم الله يوم القيامة لها وزنا، لا يثابون عليها. كثير من الملاحدة يقومون بأعمال إنسانية يثيبه الله عليها في دار الدنيا، يوم القيامة ما لهم ثواب، لا أجر لهم يوم القيامة على أعمالهم. لكن هذا المعنى يجسده لنا الله بمثال. أي معنى؟ معنى بطلان أعمال الكافرين الإنسانية كلها وذهابها دون أن يستفيد هذا الإنسان منها شيئا. يضرب لنا البيان الإلهي مثلا على هذا بمظهر من مظاهر الطبيعة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. المعنى يعني واضح، معنى مجرد، لكن الباري عز وجل انتزع لهذا المعنى مثلا مما تراه أعيننا في الطبيعة. رجل اشتد به الظمأ في بيداء وأخذ يبحث وهو يلهث يبحث عن شيء من الماء يشربه، فوجد على البعد شيئا يلتمع ماء، فشد نفسه إلى ذلك المكان وهو يعتقد أنه يتجه إلى الماء. سار وسار وسار حتى إذا وصل إلى ذلك المكان الذي يتألق فيه ما يشبه حوض من الماء كبير، نظر فلم يجد شيئا. ما الذي يعني رآه في الواقع؟ السراب، معروف السراب في البيداء يكثر هذا. نعم، لما وصل إلى ذلك المكان لم يجد لا البريق ولا اللمعان ولم يجد الماء بشكل من الأشكال. هذه صورة منتزعة من مشهد من مشاهد الطبيعة، المكونات التي نعرفها. الباري عز وجل ضرب مثلا لبطلان أعمال الجاحدين والكافرين مهما كانت إنسانية مفيدة. ذهب أدراج الرياح ضرب لها مثلا بهذا هذه اللوحة الطبيعية التي نراها، ومثل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وفي آخر المثل ربط المثال بالممثل له بالموضوع، لما قال ووجد الله عنده، بدلا من أن يرى الماء الذي كان ينتظره وجد من ينتظره ليحاسبه. يعني بدلا من أن يجد نتائج أعماله الإنسانية التي قام بها في دار الدنيا وكذا وإلى آخره، ما شاف شيء، أعماله كلها راحت أدراج الرياح، لكن وجد بدلا من ذلك مولاه الذي لم يكن يؤمن به ولم يكن يقيم لوجوده وزنا ينتظره ليحاسبه على كل ما قد فعل. ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا مثال، والأمثلة كثيرة سنسوقها إن شاء الله تعالى. الخاصة الثانية للأمثال في كتاب الله عز وجل أن البيان الإلهي يسوق المثل بأسلوب قصة، يسوق المثل مجزأ لا من خلال كلمة أو جملة كما يقول العرب في أمثلتهم، نعم، وإنما يأتي بالمثل مع شيء من التفصيل يسوقه كما لو كان قصة واقعة، نعم. وأقرب مثال على ذلك هذه الآية التي تلوناها الآن. يعني أنا عندما أريد أن أمثل عمل إنسان أقول هذا عمله لا قيمة له مثل سراب، والعرب هكذا يقولون كأنه سراب، لكن البيان الإلهي ما قال كأنه سراب، فصل وجعل من المثل ما يشبه قصة، نعم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، في قصة في رجل ظمآن عم يدور على مي، طلع هيك شاف من بعيد، نعم، ما يلتمع، نعم، فشد نفسه إلى ذلك الماء، ولما وصل وجد أنه ليس ماء. صاغ البيان الإلهي المثل مفصلا بما يشبه قصة، نعم. في حين أن الطريقة العربية المألوفة أن الرجل العربي عندما يريد أن يضرب مثلا لمعنى يذكره بكلمة واحدة، بكلمة واحدة، بجملة واحدة، لا يسوق منها قصة بشكل من الأشكال. وسنجد الأمثلة على هذا الذي أقوله لكم بعد قليل عندما نبدأ بذكر الأمثلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، نعم. الخاصة الثالثة أن الأمثلة التي يذكرها لنا بيان الله عز وجل كثيرا ما تأتي منفصلة عن ذكر الممثل له. والأصل شيء المألوف أن أذكر معنى من المعاني وأقول سأضرب لكم مثلا بهذا المعنى ليقرب هذا المعنى. فلان من الناس وضعه أذكر مثالا على هذا الإنسان، فأذكر الممثل له ثم أذكر المثل. في القرآن كثيرا ما الباري عز وجل يضعك أمام مثال، بس مثال لشوها ما في لا قبل ولا بعد ذكر الممثل له. الممثل له مطوي داخل المثال، فأنت عندما تقرأ هذا المثال وقد قرأت الآيات التي قبله والآيات التي بعدها تدرك ما هو المعنى الذي يسوق البيان الإلهي وهذا المثال له، تدرك هذا الشيء يتفرد به كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني الباري عز وجل لاحظوا يقول: وما يستوي البحر هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. هذا مثال. طيب ليش ذكر الباري المثال؟ ما ذكر الممثل له؟ ما ذكر؟ وانت عم ترى كتاب الله عز وجل بتصل لهون ما بتلاقي غير أن يقول: وما يستوي البحران هذا عذب فرات ماء صافي عذب وهذا ملح أجاج. مالح يعني نعم شدة الملوحة قد يكون مرا. لكن عندما تقرأ ما قبل ذلك وبعد ذلك تدرك أن البيان الإلهي ساق هذا الكلام ليبين لك الفرق بين المؤمن وبين الجاحد والكافر، فيشبه البيان الإلهي المؤمن بالماء العذب الفرات، ويشبه الكافر بالماء الملح الأجاج يعني شديد الملوحة. وما ذكر، ما قال والكافر والمؤمن مثلهما كمثل كذا، ما قال هيك. اسلوب القرآن غير. رأسا قال: وما يستوي البحر هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. لكنك عندما تقرأ قبل وبعد يعني السياق والسباق رأسا تدرك انه ربي عز وجل عمل لك المؤمن عذب سهل التعامل معه، سهل الاستئناس به، المؤمن تستأنس فيه تستفيد منه، شو ما طلبت منه رأسا بيلبيك بعينك. نعم، فهو كالماء العذب تشربه. اما الكافر وهو يريد هنا بالكافر المستكبر بكفره لا عن طريق الجهاله، هذا الإنسان ما لا يمكن أن تستفيد منه، لا يمكن أن تركن إليه، إنسان مستكبر لا تستطيع تأخذ منه لا سلب ولا إيجاب، لا حق ولا باطل. فالباري عز وجل يشبه المؤمن بالماء العذب بالبحر العذب الفرات، ويشبه الكافر بهذا. لكن ما ذكر قبل من أو بعد من أنه المؤمن والكافر هيك مثالون، لا، الباري عز وجل يفعل ذلك. طيب كل أمثلة القرآن أو معظمها بهذا الشكل. لما ربي عز وجل بيقول في محكم تبيانه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ مثال يا ربي، هذا المثال ليش جبت لنا؟ يا فكر وتعرف لحالك وتعرف. ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون، مرتبط يعني يجير عند مجموعة شركاء مختلفين متشاكسين، ورجل سلما لرجل بيشتغل عند واحد منسق العلاقة معه تماما، بيستووا هذول الاثنين؟ لا، لأن بس تأمل بهذا المثال تعرف. هلا لما بيكون في واحد عامل إجير عند عدة أشخاص، كل واحد شايف حاله مدير الشركة، ما بيعرف يعطي ولاء لهاد ولا يعطي ولاء لهاد ولا لهاد، مختصمين متشاكسين. نعم، إن أعطى ولاء لهاد هدنك بيزعلوا، إن أعطى ولاء لهادنك هذا بيزعل، مستحيل تركز المسألة. مثال ثاني، رجل يعمل عند شخص واحد يعطيه ولاءه، يعلم كيف يتعامل معه وكيف يأخذ ويعطي معه. نعرف الممثل له ما هو؟ أكيد نعرف. رجل يؤمن أن الكون فيه 3-4 آلهة وبده يعبد. طيب مين منهم بده يعبده؟ بده يعبد هذا والآلهة متسابقين على مزايا الألوهية. لما بيكونوا آلهة كل واحد إله، كل واحد بده يكون كبرياءه متكاملة عنده، وبالتالي فلا بد أن يكونوا متشاكسين. طيب وانت يا أيها الإنسان المؤمن بهؤلاء الآلهة بدك تعطي ولاءك لمين منهم؟ ما بتركز المسألة، المنطق ما بيقبله بشكل من الأشكال. لكن عندما يؤمن الإنسان بأن لهذا الكون إلها واحدا هو المتصرف فيه، هو الذي يقوده، هو الذي يسوس هذا الكون، أنت من جملة هذه المكونات يكون ولاؤك لهذا الإله، ما في لا تشاكس ولا مشكلة. طيب الباري عز وجل ذكر هذا المثال لكن ما ذكر الممثل له، لكن عرفنا سهل. ضرب الله مثلا رجلا له شركاء متشاكسون، يعني مرتبط بعمل عند شركاء متشاكسين، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ نعم. لكنك عندما تقرأ ما قبل هذه الآية وما بعدها، ولو ما في ذكر الممثل له، السياق والسباق ينبئانك عن المعنى الذي يضرب الباري عز وجل المثل له. هذه ثلاثة خصائص معروفة للأمثال في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. ومعظم الأمثال بهذا الشكل. مثلا آية أخرى يقول الباري عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يا ربي هذا مثال لشو؟ الممثل له غير موجود، لكنك عندما تقرأ آيات قبل هذا المثال وآيات بعد هذا المثال تعلم ربي عز وجل يذكر هذا المثال للقلب السليم والقلب المفعم بالأحقاد والأذران وما إلى ذلك. فهو يقول يمثل القلب السليم بهذا المثال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أرض معطاء طيبة، نعم تماما، بمجرد ما يهطل عليها الماء يخرج النبات غضا يانعا متألقا، نعم. والذي خبث، الأرض الخبيثة لا يخرج إلا نكدا، نعم. قلب الإنسان هكذا، فانظر إلى القلب السليم شأنه كشأن التربة السليمة الصافية، والقلب الذي نعم حشي بالأمراض، الأمراض القلوب معروفة، الحقد، الضغينة، الحسد، الكبر، حب المال، حب الرياسي، هذه أمراض، نعم. هذا مثال التربة الغير الصالحة، لا يخرج إلا نكدة. طيب الممثل له غير موجود، لكن السياق والسباق ينبئانك عن هذا الأمر. إذن هي ثلاث خصائص. الخاصة الأولى أن معظم الأمثلة التي نقرأها في كتاب الله عز وجل ينتزعها البيان الإلهي من مشاهد الطبيعة، مثل ما رأينا هلا الأرض الطيبة والأرض غير الطيبة والسراب وإنعم والبحر والبحر العذب والبحر المالح إلى آخر ما هنالك، نعم. ثم عرفنا أن هنالك خاصة ثانية، أن الباري عز وجل عندما يذكر المثل في كثير من الآن يفصل، يجعل من المثل ما يشبه قصة كما سنجد الآن. والخاصة الثالثة أن الباري عز وجل في كثير من الأحيان يذكر المثال دون أن يذكر الممثل له، مدائما في غالب الأحياء. طيب تعالوا الآن نستعرض طائفة من الأمثلة التي يسوقها بيان الله عز وجل. ولاحظوا أيها الإخوة، نحن انتهينا من الحديث عن الإعجاز نظريا، لكننا لما زلنا في الكلام عن إعجاز القرآن، لأنه هذه خصائص يعني لا تجدها في غير كتاب الله عز وجل، فهي أيضا تصب في جانب من جوانب الإعجاز. نعم. طيب، ربنا سبحانه وتعالى يذكر المنافقين في أوائل سورة البقرة. هلا سورة البقرة يفتتحها بيان الله عز وجل بتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمنين، يفتتح البيان الإلهي سورة البقرة بحديثه عنهم وذكر أوصافه. كافرين، كذلك يعني بآيتين ثلاثة بيتحدث عنهم، ثم إنه يطيل الكلام عن صنف الثالث وهم المنافقون. نعم. وعندما يتحدث عن المنافقين ويطيل الحديث عنهم يضرب لهم مثلا. شوفوا الخصائص التي ذكرناها، ثلاث خصائص تتجسد هنا في هذا المثال، لكن هنا الباري عز وجل ذكر الممثل له، تحدث عن المنافقين ثم قال مثلهم كمثل كذا وكذا، هذا المثل الذي سنقرأه. نقرأ هذا المثال العجيب الذي ساقه البيان الإلهي للمنافقين، ثم نحلله كما يقولون تحليل أدبي. يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. شوف مثل مين؟ منافق. قبل كل شيء حتى نعرف انه علاقة المنافق بهالمثل كيف. هلا المنافق شو بيساوي؟ بيطلع هيك شو في مغانم عم ينالها المسلمون، بيعمل حاله مسلم، بيتقنع بقناع الاسلام وبيمشي مشان لحتى هو الثاني يكون له نصيب من هذه المغانم. ولما بيلاقي بقى في اجى دور المغارم بيهرب بيتخبى. واضع كيف؟ وهذا هو شأنه. فالباري عز وجل يبرز هذه الصفة للمنافقين في مثلين. يقول عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو مثال ثاني، كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذان مثلا لاحظوا مأخوذان من فعلا مظاهر الطبيعة، يجعل من حال المنافق صورة تذكرنا ببعض صور الطبيعة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أشعل نارا في ليلة ظلماء ليهتدي بهذه النار، فما كادت النار تشتعل وتضيء ما حولها وما كاد صاحب هذه النار يجد طريقه على ضوء هذه النار حتى جاءت ريح عاصف فأطفأت. يعني أن المنافق إنما يستفيد من نفاقه إلى أجل بسيط لمدة معينة، ثم إن فائدته من نفاقه تزول وضياؤه يخبو. وكان عامل حاله مسلم وعم يستفيد من هذا الشيء، لكن لإمتى؟ بمدى بسيط. المثال الثاني أو الجو التالي، يشبه المنافق بإنسان يعيش في هذا الجو التالي، كصيب من السماء، صيب مطر، مطر يهمي بشدة فيه في داخل هذا الجو المكفهر بالليل ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق خايفين حذر الموت والله محيط بالكافرين. يعني يهربون يفرون من الأخطار التي توجد في هذا الصيب. الصيب بهذا الشكل فيه خير وفيه شر فيه هيك وهيك. نعم والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. وقت يصير في هذا الجو العاصف بهذا الشكل شيء يفيد يستفيدوا منه بيمشوا وإذا أظلم عليهم قام وقفوا ولو شاء الله لذهب بسمهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذان المثالان بهذا الشكل يبرز الله عز وجل من خلالهما طبيعة المنافق وكيف يتعامل مع الإسلام ومع المسلمين في المثال الأول والمثال الثاني. نعم وهذا المثال يقول العلماء هو منتزع من متعدد مجموعة أشياء مثل قصة مجموعها الباري عز وجل جعله مثالا لحالة المنافق في مجموعها. تلاحظون أن المثل هنا مو كلمة وكلمتين مثل قصة. قصة واحد ماشي بها الليل في جوف الليل والمطر الشديد يهمي الصيب ينزل من السماء والجو ملتهب بالبروق والرعد وما إلى ذلك وهو عندما يجد أمامه ضياء لامعا من البرق يستفيد منه فيسير وإذا عاد الظلام ويكفهر وقف ينتظر أن يأتي البرق مرة أخرى فيضيء له الطريق. نعم يلتقط من هذا الجو أمنه ويفر من خوفه. هذا هو شأن المنافق. نعم طيب هذا مثال من الأمثلة التي نقرأها في كتاب الله وهو يجسد لنا هذه الخصائص الثلاث التي تحدثنا عنها. طيب المثال آخر ذكرناه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. نعم قلنا أن المثل في كتاب الله عز وجل ربما كان عبارة عن شيء يفترضه بيان الله وربما كان قصة حقيقية لكن الله يسوقه مساق المثل. موضوع مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كلما إلى آخر الآيات هذا يفترضه بيان الله افتراضا. لكن تعالوا إلى بعض الأمثلة الأخرى وقائع موجودة تاريخية يصوغ البيان الإلهي منها مثلا يضعنا أمامها. يقول مثلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هلا هذا الكلام عبارة عن قصة قصة واقعة في عهد بني إسرائيل وبطل القصة ذكر جمهور المفسرين أن اسمه بلعام بن باعورة. لكن الله عز وجل ساق لنا هذه القصة هنا مساق المثل عندما حدثنا عن أناس هيمنت محبة الدنيا على قلوبهم فحجبت هذه المحبة عقولهم عن رؤية الحقائق ومن ثم مهما ذكروا ومهما حذروا ومهما نبهوا لا يرعون ولا يعود. لماذا؟ عقول موجودة ولكن النفس ارتبطت بالملهيات والشهوات والأهواء وهيمن هذا الحب على النفس، فكان ذلك حجابا بين هذا الإنسان وبين عقله. الواقع أن سبب الضلال دائما هو هذا. نعم، ما في عاقل إذا يعني أسلم نفسه لعقله إلا ويدرك الحقيقة. العقل مصباح، والمصباح لا يتقاعد عن عمله. لكن كثيرا ما تجد عاقلا في الناس ذكي من الأذكياء من العباقرة، تحدثه عن الأدلة، تحدثه عن البراهين، تضعه أمام البدائيات، لا يعي ما تقول. هل يعني هو غبي؟ ليس غبيا، لكن نفسه التي تعلقت بالدنيا وزخارفها وأهوائها حجبته عن عقله، يعني صار في سكر مثل السكران. هذا الكلام ربي عز وجل ذكره قبل ذلك، فيضرب لذلك مثلا. هنا يضرب المثل بواحد موجود له وجود، مو عم يفترضوا افتراض. قال: واتل عليهم، يعني سق لهم هذا المثل، نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني حشونا عقله بالمعارف. ما شاء الله، حلو، يعلم كل حقائق الدين ودلائل وجود الله، كل الناحية العقلية، الناحية العقلية نعم مليئة بدلائل الإيمان ودلائل وجود الله. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فانسلخ منها. شوف التعبير، تذكروا التصوير اللي حكينا، هذا التصوير، وكأنه لابس كان واعى شلحة، فانسلخ منها. كان الشيطان قاعد فيه مو قادر يقرب عليه، دلائل العقلية محصنته. لما انسلخ منها بسبب هواه، قام الشيطان قفز عليه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها بالآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض. شو يعني أخلد إلى الأرض؟ شرحها، واتبع هوى. نعم، النفس الأمارة استسلم لها فقادته إلى الشهوات، إلى الأهواء، إلى الملاذ، إلى زينة الدنيا، إلى 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 آخر ذلك، أسكره ذلك كله. ولما سكر بذلك نسي الحقائق التي كان يتعامل معها. نعم، ثم قال: نعم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ساق مثلا ضمن مثل، داخل المثال هذا شبه هذا الإنسان بالكلب. الكلب بيكون ظمآن، عم يلهس بلسانه، بتقول خطي والله ظمآن تصيب، هو لساته عم يلهس، بيتم يلهس، بتقول لحالك جوعان طعمي، بتم عم يلهس. فمثل هذا الإنسان لا يشبع، لا يشبع هذا الإنسان، لأنه إذا ذاق طعم هواه وطعم نفسه وشهواته وأهوائه سكر، ولا يعلم عندئذ حدودا للمال الذي يقتنصه أو للشهوات التي يتقلب فيها أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نعم، هذه الحقيقة يبينها لنا الله عز وجل، لكن من خلال هذا المثل الذي يسوقه لنا. الواقع أن بيان الله عز وجل في أكثر الأحيان عندما يضعنا أمام حقائق يقودنا إليها، رأسا يأتينا بمثال لكي يكون هذا المثال أولا رابطا بين المجرد وبين المحسوس، ثم ليكون هذا المثال حافزا لنا إلى الابتعاد عن الخطأ فيما يحذرنا الله عز وجل منه، وحافزا لاتباع الخير والحق فيما يأمرنا باتباعه. هل أشوفوا بالقرآن كلمة واضرب له مثلا، واضرب له مثلا، كثير موجودة في كتاب الله عز وجل، كلما قال لك واضرب له مثلا فاعلم أنها أمام مثال من هذا القبيل يربط به معنى سبق أن ذكره، فهو يريد أن يجسد لك هذا المثال ببيان نعم وبطريقة من الطرق التي ذكرناها قبل قليل. سنأتي على هذا الموضوع إن شاء الله ونبين مزيدا من الفرق بين الأمثلة والقرآن، ونرد على بعض اللاغين في هذا الأمر إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. سبحانك ربي ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربي ما ذكرناك حق ذكرك، سبحانك ربي ما شكرناك حق شكرك. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. إلهي أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك في هذه الساعة كما أمرت، فاستجب يا رب دعاءنا كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا روينا عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها وهي خائبة، ونحن قد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، منكسرين واقفين على بابك، ملتجئين عند أعتابك، فقراء لا نملك من أمر أنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نسألك بافتقارنا إليك إلا استجبت دعاءنا، نسألك بذل عبوديتنا لك، نسألك بإيماننا بك إلها واحدا لا شريك لك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا ننتظر الرزق الذي يهمي إلينا من سمائك يا رب العالمين، فلا تقطع عنا رفدك، لا تقطع عنا رزقك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إن مائدتك عامرة مبسوطة للطائع والعاصي، للمؤمن والكافر، للمؤمن والفاجر، ونحن عبادك المؤمنون بك يا ذا الجلال والإكرام، فلا تقطع عنا رفدك، لا تغلق بابك دون المائدة التي بسطتها لعبادك جميعا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. مر سماءك أن تمطر، ومر يا ربي أرضك أن تنبت يا ربي، لا تهلك الأنعام بجريرة ذنوبنا، لا تهلك الأطفال، لا تهلك الشيوخ الركع، بجلالة معاصينا وذنوبنا يا رب العالمين. يا رب هب طالحنا لصالحنا، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة فضلك لإحسانك ولجودك وكرمك يا رب العالمين. إلهي أنت لا غيرك أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إنا ننتظر كرمك، اللهم إنا ننتظر عطاءك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. من علينا باستجابة دعائنا، من علينا بالإكرام يا رب العالمين، من علينا بالإنعام. اللهم إنك عودتنا العطاء لا تقطع عنا عطاءك، عودتنا المنح لا تحولها إلى محن يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين عودتنا الكرم والدلال، لا تقطع عنا كرمك ودلالك يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، استودعنا عند بابك رجاءنا ودعاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.